ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما أن الله عز وجل اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الخلق، فإنه اختار الجيل الذي رباه صلى الله عليه وسلم وفضلهم على سائر القرون. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومن طعن في سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. الطعن في جميع أصحاب رسول الله كفر مخرج من الملة، لأن من خلاله يطعن في الدين، ومن خلاله يشكك في القرآن، فإنهم هم الذين بلغون القرآن، فإن طعن فيهم جميعا فهذا لازمه أن نرد القرآن وأن القرآن ليس من عند الله. وأما الطعن في بعضهم بأشخاصهم أو بصفاتهم العامة فهذا فسق، وفي هذا إثم عظيم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي رواية عند البرقاني: حسنة المبنى والمعنى وحسنة الإسناد، فيها زيادة: هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم السبق، والصحابة يتفاوتون فيما بينهم، ولا يقضي من التفاوت الذي بينهم أن يطعن في المفضول منهم. تفاضلهم ومفضولهم خير منا، ونتعبد الله عز وجل بحبهم وتعظيمهم وتوقيرهم، ونبغض من أبغضهم. وحديثنا اليوم حديث في حب الأنصار خاصة، والأنصار نحبهم ليس فقط لأنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأنهم كلموه وجاوروه وحاوروه، بل حبهم ينبع من اقتدائهم وارتسامهم هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بمجملهم هم لنا القدوة، وأفعالهم وسيرتهم لنا قبلة، فمن حاد عنها فهو على ضلال وفي ضلال. وعلامة متانة دين الإنسان وأنه على الجادة والطريق المستقيم أنه معظم لهم، مستشهد بأحوالهم، يكثر من معرفة سيرهم حتى يقع التشبه والتأسي به. نسمع ما ورد في الباب، ثم نقرأ شرح الإمام النووي معلقين بإيجاز على لطائف الإسناد كالمعتاد، والله وعلى الله الاعتماد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار.
هذا الحديث إسناده بصري، جميع من فيه من محمد بن المثنى إلى آخره من أهل البصرة، باستثناء عبد الله بن عبد الله بن جبر أو يقال فيه عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري المدني، وهو ثقة وأخرج له الجماعة، فهذا مدني، وما عداه ممن في الإسناد بصريون، وعبد الله بن عبد الله بن جابر ممن توافقت اسمه ممن وافق اسمه اسم أبيه، وهذا باب من أبواب علم الحديث، من وافقت اسمه من وافق اسمه مثلا كنية أبيه، أو من وافقت كنيته كنية أبيه، أو من وافق اسمه اسم أبيه، فهذا من الرواة القلائل الذي هو اسمه عبد الله وأبوه أيضا اسمه عبد الله. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين، فجعله في كتاب الإيمان، وفي هذا إشارة إلى أن هذه الخلة وهذه الصفة لها صلة قوية بالإيمان، فجعله الإمام البخاري أيضا في كتاب الإيمان، وبوب عليه باب علامة الإيمان حب الأنصار، وهو عنده برقم 17. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة بالإسناد أي عن عبد الله، فيكون الإمام البخاري أعلى سندا من تلميذه مسلم بدرجة، ويصبح البخاري في هذا الإسناد كأنه شيخ لمسلم. مسلم روى عن شعبة بواسطتين، مسلم روى عن شعبة بواسطة محمد بن مسنى عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو عند البخاري حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة، فكأن البخاري شيخا لمسلم فيه. وأخرجه أيضا في كتاب مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان تحت رقم 3784. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة، فأيضا البخاري شيخ لمسلم، كأنه شيخ لمسلم في هذا الحديث. نسمع الإسناد الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق.
هذا الحديث أيضا كالذي قبله، إسناده بصريون جميعا إلا عبد الله بن عبد الله ابن جابر أو ابن جابر ابن عتيك، ويحيى بن حبيب الحارث البصري شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا اللفظ حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق، والمراد بالأنصار جميعهم وليس واحدا منهم، وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله. وفي رواية عند الإمام أحمد فيها: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. في رواية عند أحمد هذه الرواية: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. في رواية عند أحمد فيها: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. وهذه فيها دلالة على أهمية حب الأنصار، وأن ذلك لا يكون إلا من المؤمن، وأن النفاق وأن بغضهم لا بد أن يكون المبغض أن يكون المبغض منافقا، وسيأتي بعض التفريع لهذا إن شاء الله. اسمع الطريق الثالثة.
قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث.
كم راوي عن معاذ بن معاذ في هذا الإسناد؟ كم تلميذ؟ نعم، من هم؟ زهير بن حرب الثاني ابنه عبيد الله، وبالتالي من روى عن شعبة فقط واحد في هذا الإسناد، يعني الإسناد يدور على معاذ بن معاذ، فهو الذي رواه عن شعبة. وفي هذا في آخر هذا الطريق قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء، أي علي بن ثابت التابع الجليل، سمعته من البراء. وفي هذا إشارة إلى أن شعبة كان يتتبع سماع وكان يدقق، ولا سيما سماع من عرف بنوع تدليس، ولذا كان يقول رحمه الله كفيتكم تدليس فلان تدليس فلان. فشعبة كان يدقق وينظر إلى فم الراوي ما يقول، أخبرنا حدثنا أو يرسل فيقول عن، فإن قال عن يقول له أسمعته أن أم بينك بينه واثقة. وهذا دلالة على ضرورة التحري، وأن علم الحديث قائم على تدقيق وتحري، ولا سيما من قبل الجبال والجهابدة والأئمة الكبار كشعبة وغيره رحمهم الله تعالى. وفي هذا وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على الإمام مسلم، وزاد فيه من أحب الأنصار فبحب أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغض أبغضهم. إذا نحن نحب الأنصار لماذا؟ لأنهم آووا رسول الله، لأنهم صدقوه وآمنوا به وآووه وآثروه على أنفسهم. على هذا النحو وعلى هذه الجهة، من أحبهم فحبه إيمان، ومن أبغضهم فبغضه نفاق. من أبغضهم على هذه الجهة فبحبهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فمن أحبهم على هذه الجهة، على جهة أنهم آمنوا برسول الله وعذروه ونصروه وآووه وآثروه على أنفسهم، فهذا هو الحب المطلوب منا للأنصار. والبغض نبغض من أبغضهم على هذه الجهة. أما ما وقع بينهم من حروب وما وقع من بينهم من بغض أشياء لغير هذه الجهة، فلا يكون المبغض منافقا، فلا يكون المبغض منافقا. ولذا المراد الأنصار جميعا، والأنصار قبيلتان أو سوى الخزرج، وكانت هاتان قبيلتان تعرفان قبل الإسلام، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ببني قيلة. وقيلة اسم امرأة هي أم القبيلتين في الأصل، والقبيلتان تفرعتا عن هذه المرأة، ولذا كانا يعرفان هاتان القبيلتان ببني قيلة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خصهم وفضلهم وسماهم الأنصار، سماهم الأنصار، وربنا عز وجل كذلك سماهم الأنصار، وجعل صلى الله عليه وسلم حبهم من الإيمان على النحو المذكور في الزيادة الموجودة على مستخرج أبي نعيم. الحديث صريح أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، على النحو الذي ذكرناه. والطريق الأخرى واللفظ الآخر يدلل على هذا المعنى أيضا. نسمع.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
فانتفى الإيمان بالله واليوم الآخر مع انتفى لا يجتمع الإيمان باليوم الآخر مع بغض الأنصار. فإذا بغض الأنصار هنا نفاق أكبر خرج من الملة. على أي نحو على أي جهة؟ لو أن رجلا أنصاريا بغض أنصاريا آخر في حياة رسول الله، فهل نخرجه من الملة؟ لا. لو أن رجلا أبغض نصرانيا لقصة واهية ضعيفة فقام في قلبه وعقد قلبه على بغضه لهذه الصفة التي لم تثبت، أنصاري مطعون فيه في حديث مغموز فيه في حديث فيه كذب، واحد منا قرأ الحديث فأبغضه، فهل نكفره؟ لا. الأنصار الألف واللام العهد، الأنصار كانوا موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أبغضهم على الجهة المذكورة أو أحبهم على الجهة المذكورة فهذا الحب إيمان وهذا البغض نفاق. أما من أحبهم أو أبغضهم على نحو آخر، لو أن رجلا منافقا أو كافرا أبغض هذه القبيلة أحب هذه القبيلة لغير النحو المذكور، فبحبي أحبهم وببغضي أبغضهم، فأحبهم لإكرامهم له أو لعفوهم عنه، فهل هذا إيمان؟ لا. ولذا فبحبي أحبهم وببغضي أبغضهم هذه الجهة مهمة وينبغي أن يركز عليها وينبغي أن تذكر دوما. ولذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. في الحقيقة هذا الحديث الذي قبله يؤكد شيئا مهما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره السراح ولكن أراه مراد النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بهذه الألفاظ الجميعة زكى باطن الأنصار، زكى باطنهم وأكد على إيمانهم وأكد أنهم صدقوا الله وأنهم آووه ونصروه من أجل الله، فأصبح هذا الحكم متعين على كل مسلم، ومن أبغضهم بهذا الأمر فليس في قلبه فهو منافق، وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الله تعالى أعلم. نسمع.
قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
هذا الحديث الذي قبله أو هذان الطريقان لهذا اللفظ والمخرجان اختلفا، فالأول أبو هريرة والثاني أبو سعيد، يؤكد فيما ذكرناه في الدروس الأولى ولا بأس أن نعيد، وقلنا إن من سمة الإمام مسلم في صحيحه أنه يكثر من النقل عن النسخ الحديثية، وأن له إسنادا يتكرر في عشرات الأحاديث الصحيح من خلال النقل عن نسخة حديثية معينة، والنسخة الحديثية لما تقع للمصنف لما تقع للإمام مسلم تكون ألفاظها مضبوطة وأدوات التحمل كذلك مضبوطة من صاحبها إلى الصحابي الذي روى الحديث، وتبقى الواسطة بين الإمام وبين من وقعت إليه هذه النسخة. فالطريق الأولى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل هو ابن أبي صالح، وأبو صالح قلنا من هو أبو صالح؟ ذكوان السمنة. وقلنا أبو صالح صاحب من من أصحاب رسول الله؟ صاحب من؟ صاحب أبي هريرة وصاحب أبي سعيد الخدري. لذا في الصحيحين عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي صالح عن أبي هريرة مئات الأحاديث عن أبي، ولا سيما الإسناد الذي سيأتي مع الطريق الثاني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. لو أن باحثا نظر في تحفة الإشراف ونظر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد لوجد عشرات الصفحات تقلب والإسناد هو هو. الطريق الأولى هناك نسخة لسهيل، نسخة تداولها العلماء والحفاظ ومعروفة، نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيها جمل الأحاديث التي رواها سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ووضعها الأستاذ محمد الأعظمي حفظه الله في كتابه الجيد دراسات علم الحديث النبوي، وجعلها أصلا للتدليل على أن الرواة وطول الإسناد حفظ لنا المتون والألفاظ، فأخذ هذه النسخة وإسنادها كما ترون عالي جدا، سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وذكر من خرج من طريق هذه النسخة وقابل الألفاظ بالألفاظ ورد على المستشرقين القائلين بأنه طول السند من مدعاة التحريف والتغيير والتبديل في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بكل حديث والموجود في كتب الحديث المشهورة ودقق اللفظ باللفظ ورد على افتراءاتهم بالدليل العملي الظاهر البين. وهكذا العلم، العلم ليس في ادعاءات، إنما العلم يقوم على براهين وعلى أدلة. أما الطريقة الثانية فمن المعلوم أن للأعمش نسخة عن أبي صالح، أن للأعمش نسخة الأعمش أكثر فيها عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا كما قلنا مقصد أصلي للإمام مسلم، ومن باب تدقيقه في المحافظة على أدوات التحمل بين الرواة وعلى المحافظة على الألفاظ التي تفوه ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتمد هذه النسخ، ولذا نزل إسناده
مسلم اسمه ليس بعالم كغيره. وكان لما يضطر مخافة أن ينزل الإسناد بالكلية ويصبح نازل جدا، كان يضطر أن يروي عن بعض الرواه المتكلم فيهم، كقطن بن نصير مثلا. لما قيل هذا تتكلم في تروي عالي، قال هذا إسناده عالي. أنا يعني حتى لا يعارض صحيح مثل هذا العيب الذي في الحقيقة خلا مسلم إلا من الأحاديث الثلاثية، ومسلم فيه أحاديث قليلة ورباعية، ولكن مع هذا كان محور مراد مسلم في الاختيار التدقيق ومتابعة اللفظ الذي نطق به صلى الله عليه وسلم، والتمييز بين أدوات التحمل والألفاظ التي نطق بها مشايخه والرواة ممن دونهم، والله أعلم. نسمع. أما الإسناد الثاني ففيه أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا جرير، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وحدثنا وكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة، كلاهما رواه عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نسمع طريق الأخير.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ها قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
الحديث الأول فيها فضل الأنصار، والحديث الأخير فيه فضل لعلي رضي الله تعالى عن الجميع، والأصحاب جميعا هم الذين يقتدى بهم، وحبهم علامة إيمان وخير، وبغضهم علامة نفاق وشر، ومن الله تعالى عليهم فهموا هذا جيدا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، أي اتبعوا خبر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان يقول رضي الله تعالى عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق هذه الأمة قلوبا، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، اختارهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول اتبعونا، فمن أصاب فقد سبق سبقا بعيدا، ومن أخطأ فقد ضل ضلالا بعيدا. وكان سعيد بن جبير يقول ما لا يعرفه البدريون فهو ليس من دين الله، الشيء الذي لا يعرفه البدريون أهل بدر فهو ليس من دين الله. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم، لم يدخر لكم أيها المتابعون، لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم أي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل عندكم. فحب الأصحاب أمر واجب، والطعن فيهم والعياذ بالله تعالى زندقة، ولا سيما إن كان الطعن في جميعهم. وكذلك من تنكر صحبة من نصص الله عز وجل على ذكره في القرآن فهذا كفر، وكذلك من ضاب الله عز وجل في براءة عائشة فاتهمها مع براءة الله لها فهذا جحود وهذا كفر. أما الطعن بأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بكفر، ليس لمخرج من الملة. فمن طعن في أبي بكر بعينه أو في عمر بعينه فهذا شيء يبغضه الله عز وجل ويبغضه رسوله ويبغضه المؤمنون، ولكن ليس هذا خارجا أو ليس هذا مخرجا من الملة. أما الأنصار فكما قلنا الأصحاب يتفاوتون فيما بينهم، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم فضل بعضهم على بعض، وهذا التفضيل قائم لأن منهم المكين والأمثل، ومنهم التالي والمقدم، فالسابق ليس كالمتأخر، والعالم الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفي حضره وسفره وأخذ عنه وأكثر، ليس كمن رآه مرة أو مرات وروى عنه حديثا أو أحاديث قليلة، فهذا ليس كذاك. ومع هذا هنالك قاعدة ذكرها الإمام الشاطبي ننوه عليها إن شاء الله في آخر قراءتنا للباب. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله ثم نعلق بما تيسر.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وفي الرواية الأخرى: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وفي الأخرى: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الأخرى: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي حديث علي رضي الله عنه: والذي سلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
النبي الأمي، الأمي سقط وهو من متن الحديث. نعم، إنه لعهد النبي الأمي، فالأمي نسبة إلى الأم أي على البراءة الأصلية، والأمية إن كانت عيبا في حق سائر الناس فهي مدح في حق رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله من العلوم ما لم يؤت غيره من الأنبياء وسائر الناس، وهذه الأمية دلالة على أن الله الذي خصه بهذا العلم، وأن هذا العلم من الله عز وجل وليس من عنده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذه الصفة في أوصافه في الكتب السابقة، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول الأمية، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدوه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فإذا الرسول أمي وهذه صفة خير، وأمته أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، لا تتكلف ولا تتنطع. وقلنا من أراد أن يسلم له فهم الدين فعليه أن ينتبه إلى أصلين مهمين: الأول حال الأمة المخاطبة، وهي أنها أمية فلا يجوز أن تفهم النصوص إلا على وفق الحال الذي كانوا عليه، والثاني أنهم خوطبوا بلسان عربي مبين فلا يجوز أن نفهم النصوص من الكتاب والسنة إلا على وفق قواعد اللغة. هذان أصلان مهمان جدا حتى لا يشق الإنسان ولا يبتعد ولا يخرج عن السابلة. نسمع.
قال النووي: قد تقدم أن الآية هي العلامة.
هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطريق الأولى: آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار، تحرف على عالم وإمام لغة
وأعرب جملة حسنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب مستقلة وهي مطبوعة، وهو الإمام أبو البقاء العكبري رحمه الله، تحرف عليه هذا الحديث فوقع عنده هكذا: إنه الإيمان حب الأنصار. ولذا قال في كتابه إعراب الحديث، قال أبو البقاء العكبري في كتابه والهاء ضمير الشأن، والإيمان مبتدأ وما بعده خبر، ويكون التقدير إن الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا خطأ أقامه وبناه على تخطيط وقال الصواب ليس إنه وإنما آية الإيمان حب الأنصار. ثم على كلامه السابق الشأن، هكذا كلامه: الشأن الإيمان حب الأنصار، فيه حصر الإيمان في حب الأنصار وليس الأمر كذلك. فالعلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، فإن أخذ هذا الحق من المفهوم فهو مفهوم لقب ومفهوم اللقب عند الأصوليين ضعيف ولا عبرة به. ولو سلمنا الحصر في الحديث فينبغي أن يحمل على الزيادة الواردة عند أبي نعيم، فبحبي أحبهم وبغضي أبغضهم. فحب الإيمان على النحو المذكور وعلى الجهة المذكورة هو الإيمان، وبغضهم على الجهة المذكورة هو النفاق. وسيأتي أيضا مزيد بيان إن شاء الله.
قد تقدم أن الآية هي العلامة، ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحب الأنصار وعليا لهذا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبغضهم كان بضد ذلك، واستدل به على نفاقه وفساد سريرته، والله أعلم.
إذن المراد حب الأنصار الحديث الأول بطرقه ومخارجه، والثاني حب علي رضي الله تعالى عنه. قال ابن سين المراد بالأنصار جميعهم وبالبغض جميعهم، لأن ذلك إنما يكون للدين، ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض فيه أو البغض له فليس داخلا في ذلك. قال ابن حجر بعد أن نقل هذا عن ابن سين قال: وهو تقرير حسن. فإذا المراد ليس واحدا منهم، وإنما المراد هم لنصرتهم ومؤازرتهم وإيثارهم وتضحيتهم وقتالهم وذودهم ونشرهم لدين الله عز وجل، وليس فقط لرؤيتهم ومحاورتهم ومجاورتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يراه المنافق وقد يسمع منه الكافر، ولكن الحب للأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله والعبارات التي ذكرها المصنف هي عبارات القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، العبارات هي وكثيرا ما يقع الإمام النووي مثل هذا. قال: من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمة دين الإسلام حق القيام وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم أنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إثارا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحب الأنصار وعليا لهذا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبغضهم كان بضد ذلك، واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. فبمقدار ما يعظم الدين في القلب وتعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، تعظم مقدار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من أيدوه وآثروه ونصروه. نسمع.
قال: وأما قوله فلق الحبة فمعناه شقها بالنبات، وقوله وبرأ النسمة هو بالهمزة أي خلق النسمة، وهي بفتح النون والسين وهي الإنسان، وقيل النفس. وحكى الأزهري أن النسمة هي النفس، وأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة، والله أعلم.
الأزهري أيضا صاحب تهذيب اللغة، ومر بنا في أكثر موطن أن الإمام النووي ينقل منه، وهذا النقل أيضا بواسطة القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي، أو قول علي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا الكلام لعلي خاصة، ولو قيل أنه لسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراد لكان في ذلك قدر مشترك بين علي وسائر الأصحاب في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من علي والأنصار نصرتهم له وتعظيمهم إياه وحبهم وإيمانهم وذودهم عنه وعن دينه، فهذا أمر عام والحمد لله في سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي في المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير الجهة المأمور فيها بالحب والبغض، بل للأمر الطارئ الذي قضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق. لو أن أنصاريا وقعت كان في طرف وكان آخر في طرف آخر، ما أحد قال أنت أنصاري والنبي قال كذا من أصحاب رسول الله فأنت أبغضك قوم كذا فهم منافقون، لا، ليس هذا المراد. المراد الجميع، وليس المراد الأحاد، والمراد البغض والحب على الجهة المذكورة وليس على جهة الاجتهاد. قال: ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد والله تعالى أعلم. وهنالك مفاضلات تقع بين الأنبياء وتقع بين الأصحاب على وجه غير مرضي، بحيث الذي يفضل يقدح ويغمز في المفضول، وليست في مثل هذه الأحاديث إشارة إلى الغمز بغير علم من صحابة رسول الله، ولا سيما من سبقاه وفضلا عليه وهما أبو بكر وعمر وعثمان، أو من سبقوه وفضلوا عليه وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا المسلك وقع فيه قديما بعض من تكلم في التفضيل بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك غير مرضي، أن نفضل محمدا لأطعن بغيره، ولم يرضه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشاطبي في الموافقات بعد كلام: وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن سيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا بأبهم، وعمروا بذلك دواوينهم، وسودوا به قراطيسهم، حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه أو كالترجمة، وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه، بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم. فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض على منح التنقيص بمن جعله مرجوحا، وتنزيه الراجح عنده مما نسب إلى المرجوح عنده، بل أتى الوادي فطمع للقرى فصار هذا النحو مستعملا فيما بين الأنبياء، وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه ونفروا، وأخذوا في ترفيع محمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه بالتخفيض من شأن سائر الأنبياء، ولكن مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجهها، وهو خروج عن الحق. وقد علمت السبب في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين الأنبياء، لما فضل رجل محمدا على يونس قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، على موسى من باب الطعن فيه والغمز، لأنه يريد أن يكيد العدو اليهود فبدأ يغمز بنبيهم، وهذا مسلك ليس بحسن. أو أشعر هذا التفضيل ذاك الأمر، ولذا حط اليهود من محمد صلى الله عليه وسلم، فحسم النبي مادة هذا الفساد إن كان التفضيل على هذا النحو. قال: وما قال الناس فيه، فإياك والدخول في هذه المضايق ففيها الخروج عن الصراط المستقيم. هذا في الموافقات الخامس صفحة 298. فإذا لا يستلزم من التفضيل الطعن في المفروض، وقد يكون التفضيل في حال ما في قصة معينة في حال دون حال، وهذه قواعد أحسن من أسب فيها وأصلها وقعدها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد. فالمفاضلات ليست باضطراد، فالقرآن هو خير الذكر لكن يصبح مفضولا في الركوع والسجود، يصبح التسبيح أفضل من القرآن في الركوع والسجود، ليس كذلك؟ ولذا ثبت في صحيح مسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وهكذا. فالتفضيل له قواعد وله أصول، ولا يجوز على أي ولا يجوز من التفضيل لأي وجه من الوجوه أن يطعن في المفضول. ولذا الكلمة الرأي الصواب والحق كما ذكر الزركشي في البرهان أن كلام الله بعضه يفضل بعضه، حتى كلام الله عز وجل والقرآن جميعه كلام الله، ولكن بعضه يفضل بعضه، ومع هذا المفضول من قبح فيه أو طعن فيه فلا والعياذ بالله كفر. هذا في القرآن الكريم كفر. أين نسمع كلام الإمام النووي وبقي كلامه على الأسانيد، ولعلنا تكلمنا على اللازم منها، نسمع.
قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه عبد الله بن عبد الله بن جبر، فعبد مكبر في اسمه واسم أبيه، وجبر بفتح الميم وإسكان الباء، ويقال فيه أيضا جابر، وفيه البراء بن عازب وهو معروف بالمد، هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأخبار وأصحاب الفنون كلها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر والمد،
أي البراء والبراء. وهذا كلامه هذا في كتابه الصيانة، صيانة صحيح مسلم. نعم.
قال: وفيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة، قبيلة معروفة. وفيه زر بكسر الزاء وتشديد الراء، وهو زر بن حبيش، وهو من المعمرين، أدرك الجاهلية ومات سنة 82، وهو ابن 120 سنة. وقيل ابن 122 سنة، وقيل 127، وهو أسدي كوفي. وأما قول مسلم رحمه
هو عاش في الجاهلية والإسلام، وهذا يسمى بالمخضرم، وجمع المخضرمين سلط بن العجمي في كتاب تذكرة الطالب المعلم في من قيل إنه مخضرم، وهو مطبوع. وأما المعمرون فجمعهم بعض الأدباء في كتاب المطبوع، وهو أبو حاتم السجستاني، له كتاب اسمه المعمرون من العرب، جمع فيه أسماء من عمر أي من عاش طويلا. وأما الأقوال التي قيلت فقيل أنه مات وعمره 120 سنة، وألف ابن مندة كتابا في من عاش 120 سنة، ألف ابن مندة جزء في من عاش 120 سنة، ولا أذكر الآن هل ذكر فيه زر ابن حبيش أم لا، نسمع.
قال: وأما قول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا يقول. ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس، وهذان الإسنادان رجالهما كلهم بصريون إلا ابن جبر فإنه أنصاري مدني. وقد قدمنا أن شعبة وإن كان واسطيا فقد استوطن البصرة، والله أعلم.
نكمل إن شاء الله شرح الباب الآتي في الدرس القادم، ونجيب على الأسئلة على وجه العجلة. يسأل بعض الإخوة: محمد بن جزي الكلبي صح؟
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغضب الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
فانتفى الإيمان بالله واليوم الآخر مع
انتفى لا يجتمع الإمام اليوم الآخر مع بغض الأنصار. فإذا بغض الأنصار هنا نفاق أكبر خرج من الملة على أي نحو على أي جهة. لو أن رجلا أنصاريا بغض نصر أنصاريا آخر في حياة رسول الله فهل يخرجه من الملة؟ لا. لو أن رجلا أبغض نصرانيا لقصة واهية ضعيفة فقام في قلبه وعقد قلبه على بغضه لهذه القتالة لم تثبت. أنصاري مقعود فيه في حديث مغموز فيه في حديث كثير كذب. واحد منا قرأ الحديث فأبغضه فهل يكفره؟ لا. الأنصار الألف واللام الأهم. الأنصار كانوا موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أبغضهم على الجهة المذكورة أو أحبهم على الجهة المذكورة فهذا الحب إيمان وهذا البغض نفاق. أما من أحبهم أو أبغضهم على نحو آخر لو أن رجلا منافقا أو كافرا أبغض لي القبيلة أم أحب لي القبيلة لغير النحو المذكور فبحبي أحبهم وبغضي أبغضهم فأحبهم لإكرامهم له أو لعفوهم عنه فهذا إيمان؟ لا. ولذا فبحبي أحبهم وبغضي أبغضهم هذه الجهة مهمة وينبغي أن يركز عليها وينبغي أن تذكر دوما. ولذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. في الحقيقة هذا الحديث الذي قبله يؤكد شيئا مهما يريده النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره السراح ولكن أراه مراد النبي صلى الله عليه وسلم أصالة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بهذه الألفاظ الجميعة زكى باطن الأنصار زكى باطنهم وأكد على إيمانهم وأكد أنهم صدقوا الله وأنهم آلوه ونصروه من أجل الله فأصبح هذا الحب متعين على كل مسلم ومن أبغضهم بهذا الأمر فليس في قلبه فهو منافق وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الله تعالى أعلم. نسمع.
قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
هذا الحديث الذي قبله أو هذان الطريقان لهذا اللفظ والمخرجان اختلفا فالأول أبو هريرة والثاني أبو سعيد يؤكدا فيما ذكرناها في الدروس الأولى ولا بأس أن نعيد. وقلنا إن من سمة الإمام مسلم في صحيحه أنه يكثر من النقل عن النسخ الحديثية وأن له إسنادا يتكرر في عشرات الأحاديث الصحيح من خلال النقل عن نسخة حديثية معينة. والنسخة الحديثية لما تقع للمصنف لما تقع للإمام مسلم تكون ألفاظها مضبوطة وأدوات التحمل كذلك مضبوطة من صاحبها إلى الصحابي الذي روى الحديث وتبقى الواسطة بين الإمام وبين من وقعت إليه هذه النسخة. فطريق الأولى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وسهيل هو ابن أبي صالح وأبو صالح قلنا من هو أبو صالح لكن سمى وقلنا أبو صالح صاحب من أصحاب رسول الله صاحب من صاحب أبي هريرة وصاحب أبي سعيد الخدري. لذا في الصحيحين عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي صالح عن أبي هريرة مئات الأحاديث عن أبي ولا سيما الإسناد الذي سيأتي مع الطريق الثاني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة. لو أن باحثا نظر في تحفة الإشراف ونظر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد لوجد عشرات الصفحات تقلب والإسناد هو هو. الطريقة الأولى هناك نسخة لسهيل نسخة تداولها العلماء والحفاظ ومعروفة نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فيها جمل الأحاديث التي رواها سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ووضعها الأستاذ محمد الأعظمي حفظه الله في كتابه الجد دراسات علم الحديث النبوي، وجعلها أصلا بالتدليل على أن الرواة وطول الإسناد حفظ لنا المتون والألفاظ، فأخذ هذه النسخة وإسنادها كما ترون عالي جدا. سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وذكر من خرج من طريق هذه النسخة وقابل الألفاظ بالألفاظ ورد على المستشرقين القائلين بأنه طول السند من مدعاة التحريف والتغيير والتبديل في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى بكل حديث والموجود في كتب الحديث المشهورة ودقق اللفظ باللفظ ورد على افتراءاته بالدليل العملي الظاهر البين. وهكذا العلم، العلم ليس ادعاءات، إنما العلم يقوم على براهين وعلى أدلة. أما الطريقة الثانية، فمن المعلوم أن للأعمش نسخة عن أبي صالح، أن للأعمش نسخة، نسخة الأعمش أكثر فيها عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وعن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذا كما قلنا مقصد أصلي للإمام مسلم، ومن باب تدقيقه في المحافظة على أدوات التحمل بين الرواة وعلى المحافظة على الألفاظ التي تفوه ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتمد هذه النسخ. ولذا نزل إسناده مسلم إسناده لو يتبع عالم كغيره، وكان لما يضطر مخافة أن ينزل الإسناد بالكلية ويصبح نازل جدا، كان يضطر أن يروي عن بعض الرواة المتكلم فيه كقطن ابن سير مثلا. لما قلت هذا تتكلم في تروي عالم، قال هذا إسناده عالم، أنا يعني حتى لا يعارض الصحيح مثل هذا العيب الذي في الحقيقة خلا مسلم إلا من الأحاديث الثلاثية، ومسلم فيه أحاديث قليلة رباعية، ولكن مع هذا كان محور مراد مسلم في الاختيار التدقيق ومتابعة اللفظ الذي نطق به صلى الله عليه وسلم والتمييز بين أدوات التحمل والألفاظ التي نطق بها مشايخه والرواة ممن دونهم، والله أعلم. نسمع. أما الإسناد الثاني ففيه أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا جرير، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وحدثنا وكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة، كلاهما رواه عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نسمع طريق الأخير.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ها قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
الحديث الأول فيها فضل الأنصار، والحديث الأخير فيه فضل لعلي رضي الله تعالى عن الجميع والأصحاب جميعا هم الذين يقتدى بهم، وحبهم علامة إيمان وخير، وبغضهم علامة نفاق وشر، ويوم الله تعالى عليهم فهموا هذا جيدا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم، أي اتبعوا خبر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبتدئوا فقد كفيتم. وكان يقول رضي الله تعالى عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق هذه الأمة قلوبا، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تسلفا، اختارهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول اتبعونا، فمن أصاب فقد سبق سبقا بعيدا، ومن أخطأ فقد ضل ضلالا بعيدا. وكان سعيد بن جبير يقول ما لا يعرفه البدريون فهو ليس من دين الله، الشيء الذي لا يعرفه البدريون أهل بدر فهو ليس من دين الله. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول: لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم بفضل عندكم. لم يدخر لكم أيها المتابعون، لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم، أي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفضل عندكم. فحب الأصحاب أمر واجب، والطعن فيهم والعياذ بالله تعالى زندقة، ولا سيما إن كان الطعن في جميعهم. وكذلك من تنكر صحبة من نصص الله عز وجل على ذكر القرآن هذا كفر. وكذلك من ضاب الله عز وجل في براءة عائشة فاتهمها مع براءة الله لها فهذا جحود وهذا كفر. أما الطعن بآحاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بكفر، ليس بمخرج من الملة. فمن طعن في أبي بكر بعينه أو في عمر بعينه فهذا شيء يوجده الله عز وجل ويوجده رسوله ويوجده المؤمنون، ولكن ليس هذا خارجا أو ليس هذا مخرجا من الملة. أما الأنصار فكما قلنا الأصحاب يتفاوتون فيما بينهم، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم، فضل بعضهم على بعض. وهذا التفضيل قائم لأن منهم المكين والأمكن، ومنهم التالي والمقدم، فالسابق ليس كالمتأخر، والعالم الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفي حضره وسفره وأخذ عنه وأكثر، ليس كمن رآه مرة أو مرات وروى عنه حديثا أو أحاديث قليلة، فهذا ليس كذاك. ومع هذا هنالك قاعدة ذكرها الإمام الشاطبي ننوه عليها إن شاء الله في آخر قراءتنا للباب. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله ثم نعلق بما تيسر.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وفي الرواية الأخرى: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وفي الأخرى: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الأخرى: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي حديث علي رضي الله عنه: والذي سلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
النبي الأمي، الأمي سقط وهو من متن الحديث. نعم، إنه لعهد النبي الأمي، فالأمي نسبة إلى الأم أي على البراءة الأصلية، والأمية إن كانت عيبا في حق سائر الناس فهي مدح في حق رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله من العلوم ما لم يؤت غيره من الأنبياء وسائر الناس، وهذه الأمية دلالة على أن الله الذي خصه بهذا العلم، وأن هذا العلم من الله عز وجل وليس من عنده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذه الصفة